قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. المؤلف رحمه الله ذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله، ذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله، يعني ما يدل عليه الكلام، باعتبار مدلوله بمعنى ما يدل عليه الكلام. فقوله الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، هذا هو الإنشاء. وقوله وخبر واستخبار، هذا هو الخبر. فتبين بذلك أن الكلام ينقسم باعتبار مدلول، يعني ما يدل عليه، إما إلى إنشاء وأشار إليه بقوله إلى أمر ونهي، أو إلى خبر وأشار إليه بقوله وخبر واستخبار. وخبر واستخبار. وقوله ينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، هذا من الإنشاء. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، تمن وعرض وقسم، هذا من الإنشاء. فأصبح أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر وينقسم إلى إنشاء. فقولنا إنشاء هذا أشار إليه بقوله إلى أمر ونهي، وكذلك أيضا قوله إلى تمن وعرض وقسم، وإلى خبر بقوله وخبره واستخبار. تعريف كل من الخبر والإنشاء، نقول: أما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته لذاته. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب. بالنسبة للخبر قلنا في تعريفه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فقولنا لذاته هذا يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، المخبر به. ويدخل تحت ذلك أقسام. القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب، ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب، وهذا كخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت. القسم الأول قول لذاته يخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، وهذا يدخل تحته أولا ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم التعليم. فالقرآن فيه كثير من الأخبار عن الرسل السابقين وعن أممهم وعن القيامة والجنة والنار وآخره، هذه الأخبار يعني ما تحتمل الصدق والكذب، هذه الأخبار لا يقول بأنها تحتمل الصدق والكذب، بل هي صدق حق، بل هي صدق الحق، ولا يقول بأنها تحتمل الصدق والكذب. ومثل ذلك أيضا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، هذه لا نقول بأنها تحتمل الصدق والكذب، بل هي صدق حقا، فلا يمكن أن تصفها بالكذب كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الثاني ما لا يمكن أن يوصف بالصدق كخبر المستحيل شرعا، ما لا يمكن أن يوصف بالصدق كخبر المستحيل شرعا كمدعي الرسالة، هذا لا يمكن، إذا أخبر أنه نبي هذا لا يمكن أن يحتمل الصدق. كذلك أيضا ما لا يمكن أن يحتمل الصدق كالمستحيل عقلا، كالمستحيل عقلا، وهذا كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين، كالحركة والسكون، الحركة والسكون فهذا لا يحتمل الصدق. نعم لا يحتمل الصدق. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على سواء أو مع رجعان. ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء أو مع الرجحان. فإن كان معروفا بالصدق ترجح، وإن كان معروفا بالكذب ترجح، وإلا فهما على حد سواء. كما لو أخبر شخص عن قدوم غائب، أخبر شخص عن قدوم غائب أو عن حادثة معينة إلى آخره، فأصبحت الأخبار الآن تنقسم إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاث. الأخبار تنقسم إلى القسم الأول ما لا يمكن أن يوصف بأي شيء. نعم ما لا يمكن أن يوصف باحتمال الصدق والكذب، وهو كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الكاذب، فهذا صدق حقا يعني لا يحتمل كذب أبدا، لا يحتمل كذب أبدا. والقسم الثاني ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، ها؟ نعم كالمستحيل شرعا أو عقلا. المستحيل شرعا كمدعي الرسالة، والمستحيل عقلا كالجمع بين النقيضين. والقسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب، وهو بقية الأخبار، ما يحتمل الصدق والكذب إما على حد سواء أو مع رجحان. فإن كان معروفا بالصدق ترجح بجانبه الصدق، وإن كان معروفا بالكذب ترجح بجانبه الكذب، وإلا فهما على حد سواء. هذا كما لو أخبر شخص بقدوم غائب أو قدوم حائل معينة إلى آخره. والأحسن في يعني الأحسن في القسم الأول أن نقول ما لا يمكن وصفه بالكذب أحسن، يعني كأصبح هذا الأقسام. القسم الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، وهو كخبر الله وخبر رسوله الصادق. والقسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق يقابل هذا، وهو كخبر مدعى يعني كخبر مستحيل شرعا أو عقلا. والقسم الثالث ما يحتمل الأمرين، ما يحتمل الصدق والكذب، يعني هذا كبقية الأخبار، كبقية الأخبار. فإن ترجح الصدق، فإن كان معروفا بالصدق ترجح الصدق، وإن كان معروفا بالكذب ترجح الكذب، وإلا فهما على حد سواء. يعني على حد سواء. الإنشاء يعني الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الإنشاء، لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، فلا يمكن أن يقال بأنه صدق أو بأنه كذب. ففي القرآن الكريم قد يأتي الشيء أو قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء، وقد يكون العكس، يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء. مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا كلام أتى بصيغة الخبر والمراد به ماذا؟ الإنشاء، أمر، أي ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والفائدة من هذا تأكيد الفعل المأمور به، تأكيد الفعل المأمور به كأنه أمر واقع يتحدث عنه، كأنه أمر واقع يتحدث عنه. نقول يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء كما مثلا. العكس أيضا يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر، ويراد به الخبر. من ذلك قول الله عز وجل وقال الذين كفروا بالذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، هذا أمر، قوله ولنحمل خطاياكم، هذا أمر. والمراد به ماذا؟ الخبر، الخبر أنهم يريدون أن يحملوا خطاياهم. والفائدة من ذلك هو تنزيل المخبر عن منزلة المفروض الملزم، يعني كأن هذا أمر مفروض علينا ملزم لنا، مفروض علينا ملزم لنا. يعني فائدة ذلك تنزيل المخبر عن منزلة المفروض، نعم، الملزم به، الملزم به. طيب، قول المؤلف رحمه الله ينقسم الكلام إلى أمر ونهي، هذا سيأتينا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله تعريف الأمر، تعريف النهي، وما يترتب على الأمر والنهي والمسائل، هذا يأتي إن شاء الله. قال: خبر، تقدم تعريف. استخبار، نعم، استخبار هو طلب الخبر، الاستخبار هو طلب الخبر، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني هو الرغبة في حصول الشيء، الرغبة في حصول الشيء. وعرض، العرض هو الطلب برفق، العرض هو الطلب برفق. ومن ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال للملائكة: ألا تأكلون، نعم، ألا تأكلون. وقسم، القسم هو الحلف، وهو تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم، تأكيد المحلوف عليه بذكر معظم. وأيضا التماس، الالتماس هو الطلب من المساوي، الالتماس هو الطلب من المساوي. قال رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عقلية. هذا تقسيم آخر للكلام، تقسيم آخر للكلام باعتبار استعماله. التقسيم الأول فيما تقدم باعتبار مدلوله، أي ما يدل عليه، وهذا باعتبار استعماله. فالكلام باعتبار استعماله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إلى حقيقة، والقسم الثاني إلى مجاز. وهذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، هذا هو ما عليه أكثر الأصوليين، عما عليه أكثر الأصوليين. وقالوا: الأغلب هو الحقيقة، ولكن المجاز واقع. قالوا بأن الأغلب هو الحقيقة، ولكن المجاز واقع. والرأي الثاني، الرأي الثاني رأي الظاهرية، نعم، رأي الظاهرية، وأيضا قول بعض المالكية، قالوا بأنه لا مجاز في القرآن، وإنما المجاز هو في اللغة، في لغة العرب، وأما القرآن فإنه لا مجاز فيه، نعم، لا مجاز فيه. والرأي الثالث، نعم، إنكار المجاز بالكلية، وهذا قول أبي إسحاق الإسفرائيني، أبو إسحاق الإسفرائيني، وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وابن القيم، والشيخ محمد الشيخ القيم، له رسالة في هذا، أو رسالة في هذا مطبوعة مع تفسيره أضواء البيان، وهو أنه لا مجاز. وعلى هذا لما يتكلم عليه المؤلف رحمه الله، أو ما يتكلم عليه الأصوليون، نعم، أنه لا وجود له. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن جميعا. وأن هذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقول بأن هذا أمر حادث بعد القرون المفضلة، يعني بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، نعم، ولا من الأئمة. وإنما جاء هذا التقسيم منين؟ نعم، جاء من أهل البدعة، نعم، من أهل البدعة كالمعتزلة والجهمية وأضرابهم، لكي يكون ذلك سلما لأي شيء؟ لا في الصفات، لا في الصفات، لكي يكون ذلك سلما بنفي الصفات فيدعون بأن هذا من باب المجاز، يعني فيقول هذا من أعظم وسائل التعبير، من أعظم وسائل التعبير. وعلى هذا كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا يكون أسلوبا من أساليب اللغة العربية، يكون أسلوب من أساليب اللغة العربية، فإن اللغة العربية لها أساليب، من هذه الأساليب ما يتضح الشيء، نعم ما يتضح المراد من الشيء بلا قيد، ومنها ما يتضح المراد بقيد، نعم ما يتضح المراد منه بقيد. فمثلا قول الله عز وجل واسأل القرية، نعم قول الله عز وجل واسأل القرية، الذين يقولون بالمجاز وش يقولون؟ المراد بذلك واسأل أهل القرية، لأن البيوت والمساكن هذه لا يمكن تسأل، فقالوا هذا مجاز، وأن المراد بذلك ماذا؟ اسأل أهل القرية، اسأل. والذين قالوا بأنه ليس مجازا، يعني قالوا بأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، ونحتاج هنا إلى قيد، لأن الشيء إما أن يتضح بنفسه، إما أن يكون واضحا بنفسه، وإما أن يكون واضح في شيء غيره. فالمراد ب يعني الذي يفسر هو قرائن الأحوال، فهذا قطعا من المراد من ذلك أنه ماذا؟ أهل القرية قطعا، وأن هذا من أساليب اللغة العربية المتنوعة، من أساليب اللغة العربية المتنوعة. وجاءتك حال تدل على أنه لا يمكن أن تسأل المساكن، وإنما يسأل من هو أهلها، نعم أهلها، وأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وحينئذ لا مجاز، نعم لا مجاز. فالشيء إما يتضح بنفسه، وإما يتضح نعم بغيره، إما يحتاج إلى قيد، وإما لا يحتاج إلى قيد. نعم. وقرائن الأحوال السياقات هي التي تدل على ذلك، وهذه أساليب متنوعة للغة العربية، وحينئذ لا نحتاج إلى نقول مجاز أو حقيقة إلى قليل. لكن عدد المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأشياء، نعم فنتعرض لها كما ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ذكر المؤلف رحمه الله في الحقيقة تعريفين، الحقيقة في اللغة هي الشيء الثابت، الحقيقة في اللغة هي الشيء الثابت المؤكد. وأما في الاصطلاح فذكر المؤلف رحمه الله تعريفين، ونضيف تعريفا ثالثا. فالتعريف الأول قال ما بقي في الاستعمال، نعم التعريف الأول قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، نعم ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فقوله قوله في الاستعمال يخرج ما إذا كان مهملا فإنه لا عبرة به، يخرج ما إذا كان مهملا فإنه لا عبرة به. وقوله على موضوعه خرج به ماذا؟ المجاز، نعم خرج به المجاز. ولهذا المجاز هو ما تعدي أو ما تجوز به عن موضوع. فقوله على موضوعه ما بقي في الاستعمال، نعم على موضوعه، قول الاستعمال هذا يخرج المهمل، وقولنا على موضوع هذا يخرج المجاز، المجاز ما تجوز به أو تعدي به عن موضوعه. مثال الحقيقة مثل أن تقول رأيت أسدا، فقول الأسد هنا الآن لفظ مستعمل بأي شيء؟ في موضوع، لفظ مستعمل في موضوع. فالأسد هذا اللفظ وضع للحيوان المفترس، يعني هذا وضع للحيوان المفترس، وأنت الآن استعملته فيما وضع له. قال وقيل، يعني وقيل، يعني وهذا التعريف السابق هذا قالوا بأنه خاص بتعريف الحقيقة عند أهل اللغة، يعني خاص بتعريف الحقيقة عند أهل اللغة فقط. قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أو ما استعمل كما تقدم هذا يخرج المهمل مثل ديزي، فهذا لا عبرة به. وقوله فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فيما اصطلح عليه من المخاطبة، الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عنده، اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. فلكل أهل من فنون العلم مصطلح، فأهل اللغة لهم مصطلحات، وأهل الشريعة لهم مصطلحات، وأهل البلاغة لهم مصطلحات، وأهل العقيدة لهم مصطلحات إلى آخره. المهم الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. فمثلا الصيام في مصطلح أهل اللغة المراد به ماذا؟ الإنسان. وأما في اصطلاح أهل الشرع فالمراد به التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الفطرات، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأيضا الفاعل، الفاعل له اصطلاح عند أهل اللغة وله اصطلاح عند أهل النحو. فاصطلاحه عند أهل اللغة من هو؟ هو الذي وقع منه الفعل، يعني هو الذي وقع منه الفعل. وأما في اصطلاح أهل النحو فما المراد به؟ هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل، الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل. وقوله في التعريف ما اصطلح عليه من المخاطبة على اسم فاعل، يعني ليس اسم مفعول، يعني قوله من المخاطبة هذا اسم فاعل وليس اسم مفعول، يعني من الجماعة المخاطبة غيره، من الجماعة المخاطبة غيرها. المؤلف رحمه الله ذكر تحريفين، وقوله فيما اصطلح عليه هذا يشمل الحقيقة اللغوية وغيرها، فهذا التعريف أعم، يعني يشمل الحقيقة اللغوية وكذلك أيضا يشمل غيرها، يشمل الحقيقة الشرعية ويشمل الحقيقة العرفية. هناك تعريف ثالث للحقيقة، تعريف ثالث للحقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل هذا يخرج الإشارة، قولنا اللفظ هذا يخرج الإشارة، وقولنا المستعمل يخرج المهمل، نعم المهمل، وقولنا فيما وضع له هذا يخرج المجاز، نعم فيما وضع له في المجاز. ذكر المؤلف رحمه الله أن الحقيقة تنقسم ثلاثة أقسام، الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول حقيقة لغوية، القسم الثاني حقيقة عرفية، والقسم الثالث حقيقة شرعية، يعني حقيقة شرعية. القسم الأول الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة، اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة، كما تقدم لنا أن الصلاة في اللغة الدعاء، والصيام في اللغة الإمساك، والحج في اللغة القصد وغير ذلك. فنقول الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة. القسم الثاني الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل الشرع، عند أهل الشرع، مثل الحج، نعم الحج في الاصطلاح هو قصد مكة لأداء المناسك، هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك. والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند العرفية، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل العرف، يعني فيما وضع له عند أهل العرف، مثل الآن الغائط لغة هو المكان المنخفض، لكن عرفا يراد به الخارج المستقدر، الخارج من الإنسان المستقدر. ومثل الدابة، الدابة في اللغة يعني في اللغة الدابة يراد بها ماذا؟ كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. لكن في العرف يراد بها ذوات الأربع كالفرس والحمار والبغل إلى آخره. هذا يعني الكلام هذا هذه مجرد تعريفات، لكن مهم جدا عندنا معرفة الحقيقة اللغوية والعرفية. هذا يتعرض له العلماء رحمهم الله في أحكام الأيمان، يتعرضون له في أحكام الوصائف والأوقاف. هذا مهم جدا في الإنسان يعرف الحقائق اللغوية ويعرف الحقائق العرفية. فمثلا إذا أوصى، إذا أوصى مثلا قال يصرف هذا المال للأطفال، نعم يصرف هذا المال للأطفال، أو قال هذا وقف على الأبكار، أو قال هذا وقف على الثيب، من نصفه هذا المال؟ لا بد أن نعرف الحقيقة اللغوية، لا بد هنا في هذه الحالة نعرف الحقيقة اللغوية. وعندنا قاعدة أخرى وهي إذا كان هناك عرف فنقدم الحقيقة العرفية. بل عند بالنسبة لهذه الحقائق أيتها التي نقدم؟ نعم أيتها التي نقدم من هذه الحقائق؟ هل نقدم الحقيقة العرفية أو اللغوية أو الشرعية؟ يعني هل نقدم الحقيقة العرفية أو اللغوية أو الشرعية؟ أقول هذا ينقسم إلى قسمين وسنتعرض له إن شاء الله، نتعرض له إن شاء الله. لكن نضرب الآن مثال، مثلا لو قال هذا وقف، هذا وقف على الأطفال أو على الميزين أو على المراهقين أو على الشباب إلى آخره. فإن كان عندنا عرف فإنه يرجع إلى ماذا؟ العرف. يعني في غير لسان الشارع نقدم الحقيقة العرفية، نقدم الحقيقة العرفية. فنقول الأمر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كان في لسان الشارع، يعني فيما يتعلق بالعبادات، ما فيما يتعلق بالعبادات ماذا نقدم؟ ماذا؟ الحقيقة الشرعية. القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات كالأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة، نقدم الحقيقة العرفية. فإن لم يكن عرف فيرجع للغوية، نرجع للغوية. كما مثلت هنا الآن قال هذا وقف على الأطفال، إن كان هناك عرف عند الناس جاري نرجع إلى ماذا؟ عرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إن لم يكن هناك عرف وش نرجع إليه؟ اللغة. طيب الطفل في اللغة من هو الطفل الذي يصرف له؟ نعم قال بأن الطفل الذي يصرف له في اللغة هو ما كان دون التمييز، على هذا نصفه، نعم نصفه لمن كان دون التمييز. وهكذا نعم وهكذا. مثال آخر، أوصى له بشاة، أوصى لزيد بشاة، إن كان هناك عرف نرجع العرف. طيب ما كان هناك عرف، لم يكن هناك عرف، وش الحكم هنا؟ نرجع للغة، الشاة في اللغة وش تطلق عليه؟ قيل عنه تطلق على الضال والماع الجميع، على الذكر والأنثى. فإذا أعطاه الورثة تيسا يجب أن يقبله، إذا أعطاه خروفا يجب أن يقبل، إذا أعطاه عنزا يجب أن يقبل، لأن الشاة في اللغة العربية تطلق على هذه الأشياء كلها. لكن عرفا الآن وش يراد بها؟ يراد بها الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فماذا تعرف الناس على ذلك؟ نرجع العرف. فشروط الواقفين والموصين هذه يرجع فيها إلى أعراف أعراف الناس وعاداتهم. لم يكن هناك عرف عادة، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى اللغة ونتعرض إليه إن شاء الله. طيب الحقيقة العرفية هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. يعني الحقيقة العرفية هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول عرفية عامة، وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف. القسم الأول عرفية عامة، وهي ما تعارف عليه عامة أهل العرف، مثل لفظ الدابة. نعم، لفظ الدابة فإنه تعارف عامة أهل العرف أن المراد بها ذوات الأربع. نعم، ذوات الأربع، وإن كانت في اللغة يراد بها كل ما يدب على الأرض. القسم الثاني عرفية خاصة. نعم، عرفية خاصة، وهي ما تعارف عليه أهل طائفة بخصوصه. ما تعارف عليه أهل طائفة بخصوصه، مثل يعني كانت كما ما سبق مثلا، مثل الفاعل. الفاعل عند أهل اللغة من وقع من فعل، وعند أهل النحو اسم مرفوع تقدمه فعل. يعني اسم مرفوع تقدمه فعل. العرفية الخاصة هي ما تعارف عليه بعض الطوائف. نعم، ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ مثلا. طيب بالنسبة للمجاز، يعني المجاز عرفه المؤلف رحمه الله، قال في تعريفه: ما تجوز عن موضوعه. تجوز أي تؤدي به عن موضوعه، يعني عن موضع له. فقوله عن موضوعه هذا يخرج الحقيقة، فإن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه. أو نقول في تعريفه، يعني أو نقول ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب. ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب، أو نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. يعني عكس التعريف الثلاثة السابقة الحقيقة، فنقول هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو نقول ما تجوز عن موضوع، أو نقول ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة إلى آخره. المجاز ينقسم من حيث الإجمال إلى قسمين. نعم، ينقسم من حيث الإجمال إلى قسمين. القسم الأول مجاز بالكلمة، وهو ما تقدم تعريفه، اللفظ المستعمل في غير موضعه. نعم، مجاز بالكلمة، وهو ما تقدم. نعم، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي. نعم، رأيت أسدا يرمي، المجاز في الكلمة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ومجاز بالإسناد، نعم، يسمونه المجاز العقلي. نعم، مجاز بالإسناد، وهذا يسمى بالمجاز العقلي. والمجاز في الإسناد هو أن يسند الفعل. نعم، أن يسند الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة. نعم، إلى غير ما هو له في الحقيقة، مثل لو مثاله، نعم، بين الأمير وقصر، أن يسند الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة، مثل أن يقال بين الأمير قصرا، فالأمير لم يباشر ذلك. نعم، الأمير لم يباشر ذلك. المجاز يقول المؤلف رحمه الله: والمجاز إما يكون، هذه التقسيمات الآن، تقسيمات المجاز بالكلمة، تقسيمات المجاز بالكلمة. فيقول: إما أن يكون بزيادة، هذا القسم الأول، تقسيمات المجاز بالكلمة، إما أن يكون بزيادة. ومثل قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. فالفاء في قوله ليس كمثله شيء زائدة لتأكيد نفي المثل، زائدة لتأكيد نفي المثل. ولو لم تكن زائدة ها وش تقول؟ لكانت بمعنى مثل. لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا معنى باطل، لأنه يؤدي إلى إثبات المثل لله عز وجل. فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. فقالوا الزيادة المجاز بالزيادة مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. الكاف هذه قالوا بأنها زائدة لتأكيد نفي المثل، لأننا قلنا بأنها ليست زائدة لأدى ذلك إلى معنى باطل وهو إثبات المثل لله عز وجل. فيكون المعنى ليس مثله، ليس مثل مثله شيء. طيب القسم الثاني نعم قال الزيادة بالنقص نعم، ومثل كقول الله عز وجل واسأل قرية، واسأل قرية أي المراد أهل قرية الذي يخذ، لأنه يقطع، لأن السؤال هنا ليس المباني والمساكن لأنها لا تتكلم. طيب القسم الثالث نعم قال المؤلف والمجاز بالنقل، المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، كالغائط فيما يخرج من الإنسان، هذا مجاز بالنقل، لأن الغائط في الأصل لأي شيء للمكان المنخفض، ثم بعد ذلك نقل إلى الخارج المستقبل من الإنسان، هذا يسمى مجاز بالنقل. طيب القسم الرابع قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، شبه ميل الإنسان أو ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات نعم من صفات الحي نعم من صفات الحي. وهذه يسمونها استعارة تصريحية تبعية.